لأنه يقول هذا حلال وهذا حرام، والمحلل والمحرم من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا أفتى بغير علم فقد يدخل في هذه الآية وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يقول الله جل وعلا ولكل أمة أجل، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل أمة يعني لكل جماعة، لكل أناس أجل، فإذا جاء أجلهم حضر فلا يمكن أن يتأخر أبدا ولا يمكن أن يتقدم، لأن الله جل وعلا قدر المقادير أزلا يعني قديما. روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال ما أحمق هؤلاء، يقولون أطال الله عمره لما يدعون بشيء قد انتهي منه وفرغ، لأن الآجال مقدرة بيد مقدرة أجلا. ولكل أمة أجل، ما المراد بهذا الأجل؟ أهو أجل الموت والمراد بالأمة جميع الناس كل واحد، أم المراد بالأجل هنا أجل العذاب الذي حدده الله جل وعلا لمن عصى رسله؟ فالله جل وعلا يعلم متى تعصي هذه الأمة ويحصل منها المعصية، وحدد أجلا وقتا لنزول عذابها. والمراد بالأمة هنا الجماعة من الناس لا الأفراد. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. قولان للعلماء بهذا، قيل المراد بالأجل هنا أجل الموت، يعني لكل شخص أجل محدد لا يتقدم ولا يتأخر، وإنما تختلف الأسباب، أسباب الموت تختلف، ووقت موته محدد لا يتقدم ولا يتأخر. وعلى هذا يكون المقتول مات بأجله الذي حدده الله، حدد الله أجله بذلك وجعل القتل سببا له، إقدام شخص إلى قتله. ولكل أمة يعني لكل فرد من أفراد الأمة وكل واحد من الناس أجل ينتهي إليه معلوم لا يتقدم ولا يتأخر، فهو مفروغ منه. وحينما تذاكر بعض الصحابة رضي الله عنهم أن بر الوالدين يزيد في العمر، وعرضوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ليس الأمر كذلك يعني زيادة في المدة، وإنما من بر والديه هيأ الله له ذرية صالحة من بعده تدعو له فيلحقه دعاؤهم ويستفيد منه وهو في قبره. فالزيادة في العمر على هذا تكون بدعوات ذريته الصالحة من بعده له بأنه يزاد في عمله وحسناته بعد موته. فعلى هذا تكون الزيادة في عمر البار بوالديه زيادة في أعماله بعد موته، يجعل الله له ذرية صالحة تكثر من الدعاء له فيستفيد من ذلك، فكأنه استفاد أعمارا أخرى زيادة على عمره. وهناك أحاديث ثابتة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يزيد في العمر إلا البر، يعني البر بر الوالدين يزيد في العمر. فهل العمر يزاد فيه بعدما يقدر؟ قال بعض العلماء إن العمر مقدر، وإنما الله جل وعلا جعل له عمرا لو عق والديه، وعمرا طويلا إذا مر والديه، والله جل وعلا يعلم أزلا بما سيفعل، فجعل له العمر الطويل لعلمه سبحانه بأنه يبر والديه. ووجه بعض العلماء زيادة العمر بسبب البر بأن الله جل وعلا يبارك في عمر المرء ويدرك في السنوات القليلة ما لم يدركه غيره في السنوات الطويلة الكثيرة. ولذا تجد كثيرا من العلماء أعمارهم قصيرة لكن لهم آثار طيبة جليلة لا تدرك ولا تحصل بسنوات طويلة، إلا أن الله جل وعلا بارك في أوقاتهم وأعمالهم فكتبوا وألفوا واستفاد المسلمون منهم فائدة كبيرة. وشاهد هذا أننا نجد بعض المؤلفات لبعض العلماء من السلف لو جلس لها المرء من يوم ولد إلى أن يموت بالغا 100 سنة ما كتبها فقط كتابة، استغرق وقت طويل كتابتها وهو ألفها وجمعها وكتبها في وقت يسير بتوفيق من الله وإعانة. فزيادة العمر قد تكون بالبركة لأن يبارك الله في عمر المرء فيحصل على أعمال جليلة في وقت وجيز ما لا يحصل عليه الكثير من الناس في أوقات طويلة. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقيل المراد بالأجل كما قدمت الأجل أجل العذاب الذي حدده الله جل وعلا للأمم التي عصت الرسل، فالله جل وعلا حدد وقت عذابهم فلا يتقدم ولا يتأخر لأنه أمر قد انتهي منه وحدد أزلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومعلوم أنه إذا جاء الأجل وحضر فإنه لا يتقدم وإنما هذا بيان من الله جل وعلا بأنه لا يتأخر، كما أنه يستحيل أن يتقدم وقد حضر الآن، يستحيل أن يتقدم قبل 10 أيام مثلا، لأن ما مضى انتهى لا يمكن أن يعود. فكما أنه لا يتقدم فكذلك إذا جاء أجلهم لا يتأخر، لا يقبل التأخير. وقد ذكر الله جل وعلا ما دلت عليه هذه الآية في آيات كثيرة من القرآن، لأن الآجال والأوقات والأعمار محددة، وكما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجمع الخلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون 40 علقة، ثم يكون 40 يوما علقة، ثم يكون 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الآجال محددة، والمرء في بطن أمه، وقبل ذلك محددة أزلا حددها الله جل وعلا، ويأمر الملك بكتابتها حينما يكون مضغة في بطن أمه وحينما ينفخ فيه الروح. ثم قال جل وعلا: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم. يا بني آدم، هذا خطاب لعموم بني آدم، والآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم خطابا للناس عامة في وقته، وهذا دليل من أدلة عموم رسالته عليه الصلاة والسلام. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم، إن هذه ماذا نسميها؟ إن الشرطية، وما هنا زائدة للتوكيد، وليس معناه أنها زائدة يعني لا معنى لها ولا عمل لها، لا، فهي ما لها معنى وجيء بها لغرض التوكيد، لكن يقال أو يعبر عنها بعض المفسرين وبعض النحاة بزائدة، يعني أنها ليست عاملة، ليست رافعة ولا ناصبة ولا داخلة على جملة اسمية، وليست من أخوات إن ولا من أخوات ليس أو أخوات كان، بل هي جيء بها لغرض التوكيد، ولهذا دخلت نون التوكيد على الفعل بعدها إما يأتينكم، فالنون في يأتين هذه نون التوكيد. فقلت إن هذه ماذا نسميها؟ شرطية، إما يأتينكم، وما هنا زائدة للتوكيد، ودخلت نون التوكيد على الفعل بعدها. إما يأتينكم رسل منكم، رسل فاعل يأتينكم، وأين فعل الشرط؟ فعل هذا حرف الشرط يتطلب فعلا وجوابا، فأين فعل الشرط؟ إما يأتينكم، يأتينكم، إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أين جواب الشرط؟ من اتقى، هذه شرطية نفسها، أولى من الحذف هناك، وإلا قد قيل بهذا. فمن اتقى، من هذه شرطية، من شرطية، واتقى فعل الشرط الثاني، وأصلح معطوف عليه، فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، هذه جواب الشرط. لا خوف عليهم جواب الشرط أي الشرطين؟ جواب الشرط الثاني الأخير. ومجموع الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول. إما يأتينكم إن شرطية ويأتينكم فعل الشرط ما جاء جوابه. فمن اتقى شرط آخر فلا خوف عليهم جواب الشرط الآخر الثاني. مجموع الشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول. ما يأتينكم رسل، ما المراد بالرسل؟ قيل المراد بالرسل هنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم جمع للتعظيم، وقيل المراد عموم الرسل، والأول أولى حيث أن الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم خطابا لبني آدم عموما في وقته. وهذه الآية وكثير غيرها من الأدلة على ثبوت على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يا بني آدم، يشمل العرب والعجم، يشمل المشركين واليهود والنصارى وجميع بني آدم. إما يأتينكم رسل منكم يعني من جنسكم وممن تعرفونه. وإذا جاء الرسول من جنس من يعرفه الناس يكون أدعى للتصديق والقبول، لأنهم يعرفونه ويعرفون أصله ويعرفون أنه بحد ذاته لا يستطيع أن يأتي بما أتى به من القرآن، ما يستطيع. ولو كان من غير جنسهم لقيل إنه قد يستطيع أن يأتي بالأمور المعجزة التي تعجزهم، لكن لا تعجزه هو وبني جنسه. رسل منكم، وفيه فوائد عظيمة، كون الرسول معروفا لدى المرسل إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا لديهم بالأمانة والصدق والوفاء ومكارم الأخلاق كلها معروف بها عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يكون معروفا بينهم بهذه الصفات ثم يفتري على الله أو يكذب على الله أو يتقول أمرا لا يليق ويعرفون أصله ويعرفون شرفه ومكانته. فكل هذا من دواعي القبول، أن يقبلوا منه ما يأتي به ما دام جاء بما جاء به وهو موصوف بهذه الصفات، صفات الكمال، فأولى أن يقبلوا منه. فأنت مثلا إذا جاءك شخص تثق فيه ثقة كاملة وأخبرك بخبر غريب جدا، ألا تصدقه؟ تصدقه ما دمت تثق فيه ولو كان هذا الخبر غريبا. لكن لو جاءك شخص لا تعرفه وأخبرك بخبر محتمل يكون في نفسك منه شك، لأنك لا تثق بهذا الرجل الذي أخبرك بهذا الخبر ولو أن خبره ليس بغريب. فكون المرسل يعرفه المرسل إليه معرفة حقيقية أدعى للقبول. ولهذا لما جاء كفار قريش مسرعين إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حينما سمع بعضهم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء السابعة وضرب الله عليه الصلوات الخمس ورجع في ليلته، فرح بذلك المشركون فأسرعوا بهذا الخبر إلى أبي بكر ماذا يريدون بهذا؟ لعل أبا بكر ينكر ذلك ويكذب الرسول فيه. قالوا له: ألا ترى ماذا قال صاحبك؟ قال: وماذا قال؟ قالوا له: إنه زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس في أثناء الليل، ومنه عرج به إلى السماوات العلى، سبع السماوات، ثم رجع إلى بيت المقدس، ومنه رجع إلى مكة، وبات بقية ليلته في مكة. ومن هنا إلى بيت المقدس مسيرة شهر، شهر لأيامه ولياليه. ماذا كان جواب أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ قال: إن كان قاله فقد صدق. إن كان قاله، لأن أبو بكر رضي الله عنه لا يدري، ما سمع هذا من النبي إلى الآن، لا يدري أهو قاله أو لا. قال: إن كان قاله فقد صدق، لأن أبا بكر رضي الله عنه واثق من صدق النبي صلى الله عليه وسلم الثقة التامة التي لا يخالطها شك أبدا. ومن يومها سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذا الاسم الصديق، لأنه مصدق للرسول صلى الله عليه وسلم على كل حال. فالخبر إذا جاء ممن تعرفه وتثق فيه تصدقه وإن كان غريبا. فالله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم في أناس يعرفونه، يعرفون أمانته وصدقه وصلاحه وبذله للمعروف، وأنه متصف بكثير من صفات الكمال في المخلوقين التي لا يتصف بها أحد مثله عليه الصلاة والسلام. رسل منكم يقصون عليكم آياتي، يقصون يقرؤون ويتلون ويخبرونكم، والمراد بالآيات القرآن. فمن اتقى، التقوى واتقاء الشيء الحذر منه، اتق الله احذر سخطه، اجعل بينك وبين حرارة الشمس شيئا تتقي به ذلك، فتسمى وقاية، وتقول اتق الشمس بأن اجعل بينك وبينها شيء يقيك. فمن اتقى حذر، حذر ماذا؟ حذر الشرك الذي هو سخط الله جل وعلا. فمن اتقى وأصلح، أصلح العمل يعني ابتعد عن المعاصي وأصلح عمله، لا بد من الأمرين، أن يبتعد عن المعاصي عن معصية الله، وأن يصلح عمله. فقد يصلح المرء عمله، يصلي ويصوم ويزكي، لكنه يقع في العظائم، يقع في الذنوب، فهذا أصلح لكنه ما اتقى، وقع فيما يسخط الله. ومن أراد النجاة فليجمع بين الأمرين، يبتعد عن المعاصي ويكثر من الطاعات، يصلح عمله. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم، فلا خوف عليهم، لا يخافون مما أمامهم. لما؟ لأن البشرى جاءتهم قبل أن ينتقلوا، فالمرء إذا كان في حالة إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا فهو إما أن يستبشر فيما أمامه ويسر بذلك أو يخاف مما أمامه قبل أن ينتقل، لأن المبشرات تأتيه وهو في الدنيا يرى ملائكة الرحمة حوله فيستبشر بلقاء الله ويفرح ويسر بما يرى من بشائر الرحمة فيذهب عنه الخوف. والآخر والعياذ بالله بالعكس، إذا احتضر أصابه الخوف والوجل الشديد، لأنه يرى ملائكة العذاب حوله ويرى شيئا من الوعيد فيخاف خوفا شديدا فتتفرق روحه في جسده فينتزعها ملك الموت من جسده كما ينزع السفود من الصوف المبلول. السفود الشوكة كثيرة الرؤوس متعددة الرؤوس تكون في صوف مبلول صعب نزعها منه لأنه رأى العذاب أمامه فخاف خوفا شديدا. والمؤمن تخرج روحه تسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء تخرج بسهولة وسماحة نفس وطيب خاطر واستبشار لأنه رأى البشارة في الدنيا. فلا خوف عليهم مما أمامهم، لا يخافون لأنهم جاءتهم البشرى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فهم يستبشرون في الدنيا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يحزن على ما خلف لأنه واثق بأن الله جل وعلا سيتولاهم، ولا يحزن على مال جمعه من حلال ليتركه لورثته يستعينون به على طاعة الله. لكن الذي يحزن على المال الذي جمعه من حرام ثم تركه لغيره يستفيد منه فعليه الإثم ولغيره الفائدة، هذا يحزن عند الاحتضار وعند الانتقال من الدنيا، يحزن على المال الذي جمعه وبذل جهده في جمعه وتكثيره وتحصيله فإذا به يذهب ويتركه. لكن المؤمن ماله جمعه من حلال وإن تركه لمن يستعين به على طاعة الله فلا يضيره ولا يحزنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهو يحتسب فيما ينفق في حال حياته ويحتسب فيما يبقيه خلفه، لا يحزن عليه بل يفرح بذلك لأنه يتركه لمن يستعين به على طاعة الله. وكذلك لا يحزن على ذريته لأن الله جل وعلا سيتولاهم، وكما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما قيل له أوصي لأولادك صغارا قال هم بين رجلين، اما صالح والله جل وعلا وعدني بانه سيتولى الصالحين، واما فاجر فلست بالذي اعينه على فجوره، ما انا مرسلهم بشيء، اتركهم لله، ان كانوا صالحين فالله يتولاهم ولن يضيعهم، وان كانوا غير ذلك فلست بالذي اعينهم على فجورهم وظلمهم، رضي الله عنه وارضاه. فلا خوف عليهم مما امامهم، لا يخافون ولا هم يحزنون على ما خلفوه خلفهم. والذين كذبوا بآياتنا، الصنف الثاني إذا جاءت الرسل إلى الناس فمنهم من اتقى وأصلح فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصنف الثاني والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كذبوا بآياتنا، كذبوا بالقرآن وبالدلائل الدالة على وحدانية الله جل وعلا، واستكبروا وأن يصوموا لله، تكبروا على عباد الله وتعاظموا عليهم، ظلموا الناس وطغوا. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ما هو مصيرهم؟ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني أهلها ماكثون فيها، المقيمون فيها دائما وأبدا، خالدون مستمرون دائما وأبدا والعياذ بالله. والله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يبين لعباده، يبين للناس أن الناس على قسمين لا ثالث لهما، مؤمن بالله ورسله ومكذب بالله والرسل. مؤمن بالله والرسل، وهؤلاء لهم البشارة في الدنيا قبل أن ينتقلوا إلى الآخرة، فلا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوا. ولهذا المؤمن إذا احتضر يفرح بلقاء الله ويرغب في الانتقال إلى الدار الآخرة ولا يريد البقاء. وحينما احتضر النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الملك للتخيير حيره، فأشار عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق بيده، أشار بيده في الرفيق الأعلى، يعني اختار الله جل وعلا والدار الآخرة، اختار الانتقال إلى ربه عليه الصلاة والسلام. وحينما قالت عائشة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حينما احتضر يشير بطرفه فعرفت أنه لا يختارنا، يعني يريد الانتقال منا إلى ربه، لأنه يعلم أن ما أعد الله له خير مما هو فيه في الدنيا. وكذلك المؤمن في الدنيا إذا احتضر يفرح بلقاء الله، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، فإن تكون صالحة فخيرا تقدمونها إليه، لا تحبسونها عن روضة من رياض الجنة، خير تقدمونها إليه. ولهذا من كرامة المسلم بعد موته أن يسرع في تجهيزه ويبادر في ذلك، لأنه يقدم إلى خير. أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فالإسراع مطلوب على كل حال. فالناس فريقان لا ثالث لهما، فريق مؤمن بالله مصدق بالرسل مطيع لله ورسله، هؤلاء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما خلفوه خلف ظهورهم. والفريق الثاني والعياذ بالله الذين كذبوا الرسل وكذبوا بآيات الله وتكبروا عن آيات الله فلم يعملوا بطاعة الله واحتقروا المؤمنين وآذوهم، هؤلاء والعياذ بالله هم أصحاب النار، يعني أهلها خالدون فيها، يعني مستمرون فيها دائما وأبدا والعياذ بالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول الله تعالى ولكل أمة أي قرن وجيل عجل فإذا جاء أجلهم أي ميقاتهم المقدر لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم أنذر تعالى بني آدم أنه سيبعث إليهم رسلا يقصون عليهم آياته وبشر وحذر وبشر وحذر. فقال فمن اتقى وأصلح أي ترك المحرمات وفعل الطاعات،
يعني فعل ترك المحرمات اتقاها يعني ابتعد عنها، وأصلح يعني فعل الطاعات اجتهد في فعل الطاعات.
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أي كذبت بها قلوبهم واستكبروا عن العمل بها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أي ماكثون فيها مكسا مخلدا.
يقول السائل وجد شخص عدد سنين من الظأن ضائعة من صاحبها، وأخذ يبحث عن صاحبها بالسؤال والإعلان في كل مكان حتى في السوق، ولم يجد صاحب الشياه وتكاثرت الشياه، ماذا يفعل بها؟ الجواب إذا كان قد أعلن ذلك، إذا كان وجدها في البرية وأعلن ذلك للناس عموما ولم يأتي صاحبها فهي له. يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ضالة الإبل قال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وترعى الشجر. ضالة الإبل لا تتعرض لها، اتركها لأنها تمنع نفسها من السباع حتى يجدها ربها. إذا أخذتها وأويتها إليك ضاعت على ربها
إلا إن كنت تعرف صاحبها وتريد أن تخبره بذلك وتسلمها له فحسن، لكن تأخذها لا دعها، فإنما حذاءها وسقاءها. وسئل عليه الصلاة والسلام عن ضالة الغنم فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، لك فأنت خذها وعرفها، فإذا جاء صاحبها فأعطها إياه وإلا فهي لك، لك أو لأخيك أو للذئب. يسأل الأخ عن مسك المصحف خلف الإمام يصلي التراويح ومن خلفه يأخذون المصاحف يتبعون معه، هذا إن كان الإمام محتاجا إلى ذلك، كأن يكون الإمام لم يكن خلفه من يحفظ القرآن يرد عليه إذا ارتج عليه أو غلط، ومسك المصحف شخص خلفه ليرد عليه إذا غلط، فلا بأس بذلك لأن هذا لمصلحة. أو كان هو نفسه الإمام يقرأ في المصحف يصلي بالناس التراويح، أو يصلي هو في بيته يأخذ المصحف ويصلي ليطيل القراءة وليقرأ القرآن من أوله إلى آخره بقيام الليل، فلا بأس بذلك. أما إذا كان يتبع للإمام والإمام ليس بحاجة إليه فلا داعي إلى ذلك، بل عليه أن ينصت لأنه غير مطلوب منه أن يقرأ، وإنما مطلوب منه أن ينصت ويصغي للإمام. والله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، استمع له وأنصت ولا تشغل نفسك بحمل المصحف ووضعه وتقليبه وتقليب الصفحات، لأن في هذا إشغال لا حاجة إليه إلا إن كان هناك حاجة كما ذكرت بأن يكون لغرض الرد على الإمام إذا غلط ولم يكن حوله من يحفظ فلا بأس. كما يسأل عن السبحة واستعمالها، الأولى للإنسان أن يسبح بأنامله لأن الأنامل مستنطقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مستنطقة شاهدة للمرء، فلا تسبح بالسبحة، سبح بالأنامل. وعد بأناملك ما أمرت بعده، ما أمرت بعده عده بالأنامل، كالتسبيح بعد الصلاة مثلا مطلوب عده، عده بأناملك. أما غيره من التسبيح الذي لم يرد الأمر بعده فسبح وأطلقه لا تحصي، الله جل وعلا يحصيه لك ويحفظه لك. لا تقل أريد أن أسبح في مجلسي هذا 1000 تسبيحة أو 500 تسبيحة أو 500 تكبيرة، كبر، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، أكثر من ذكر الله ولا تحصي، دعه الله جل وعلا يتولاه ويحصيه لك، فإذا قبله حفظه لك وضبطه إذا كنت قصدت بذلك وجهه، فالله جل وعلا يحصيه لك ويحفظه. ولا حاجة إلى التسبيح بالسبحة لأن التسبيح بالسبحة قد يدخل الغرور على المرء يقول سبحت 1000 سبحت 500 سبحت 700 لا لا تعد. كرر بلسانك الذكر والتسبيح، اشغل نفسك بذلك وبذلك تحصل على خير كثير، والله جل وعلا يتولاه لك. احصي ما امرت باحصائه عقب الصلوات التسبيح سبحان الله والحمد لله والله اكبر 33 مرة، وقل تمام 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يعني 33 من سبحان الله والحمد لله والله اكبر تكون بمثابة 99، وكم منها 100 لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. يسأل الأخ عن التأمينات وهل منها شيء مباح وشيء حرام. التأمين على الحياة هذا محرم، لأن عمر الإنسان بيد الله سبحانه وتعالى، وأنت تبايع وتشاري على عمرك يكون كذا أو يكون كذا، هذا فيه غرر وجهالة وتضيع مال بلا فائدة. وكذلك التأمين على الأموال منعه الكثير من العلماء، لأن فيه غرر وجهالة. قد تدفع لشركة التأمين قسط واحد 300 ريال أو أقل أو أكثر، وبموجب العقد بينك وبينهم تغرمهم مئات الآلاف إذا حصل على كل مالك، وفي هذا غرر وجهالة. وكذلك قد تدفع لهم آلاف الريالات للتأمين ويسلم الله مالك فلا تستفيد منهم شيئا وهم يستفيدون منك المال الكثير. لا حاجة إلى هذا لما فيه من الغرر والجهالة. احفظ مالك بطاعة الله جل وعلا، واحفظه بتأدية الزكاة. أكبر حافظ للمال تأدية الزكاة. ما هلك مال في بر ولا بحر إلا ببخس الزكاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حصنوا أموالكم بالصدقة، يعني احفظوا الأموال بالصدقة، تصدقوا وابذلوا صدقة أموالكم طيبة بها نفوسكم ويحفظ الله لكم أموالكم. تقول المرأة إنها طافت وسعت أكملت الطواف والسعي ولم تقصر، هل هي آثمة بهذا؟ إذا كانت تركت التقصير جهلا، وهذا هو الظاهر والغالب، أو نسيانا، فعليها هدي، عليها هدي تذبحه في مكة لفقراء الحرم لكونها تركت واجب من واجبات العمرة. فإن لم تستطع الهدي فتصوم 10 أيام عن الهدي، والهدي هذا لا تأكل منه ولا تطعم منه غنيا، وإنما يكون للفقراء. يقول هل يصح للحاج للعمرة أن يقضي العمرة عن والديه متوفيين ولم يسبق لهم الحج؟ وإذا كان يصح فهل يصح أن يؤدي العمرة عن والده ووالدته كل واحد على حدة، أو عمرة واحدة تقضى لهم الاثنين؟ أولا لا يجوز التشريك في الحج والعمرة، الحج يكون عن شخص واحد والعمرة تكون عن واحد، ولا يجوز أن تجمع الاثنين بحج أو تجمعهما بعمرة، او تجمعهما بالحج والعمرة، وانما تكون العمرة عمن شئت ويكون الحج عمن شئت وفرد واحد. ويجوز اذا جئت بحج وعمرة معا فان تجعل العمرة لمن شئت وتجعل الحج للآخر لا بأس بذلك. وحج الرجل عن والديه جائز خاصة إذا كان متوفيين، ومن القربة ومن البر بهما الحج عنهما، وكذا العمرة. وإذا كان كذلك لا يستطيعان الحج والعمرة ولو كانا حيين، فحججت عنهما أو اعتمرت فحسن وليكن بعلمهما. أما أن تأتي بعمرة عن نفسك ثم تخرج إلى التنعيم وتأتي بعمرة عن فلان وعمرة أخرى عن فلان وعمرة أخرى عن فلان، فلا. العمرة التي جئت بها مثلا عمن شئت عن نفسك أو عن غيرك، واقتصر عليها وأكثر من الطواف بالبيت. فإذا خرجت إلى مكان ما بعيد عن مكة لغرض من الأغراض ثم رغبت في العودة إلى مكة تعود بعمرة لا بأس.
يقول: تاجر فاكهة أعطيته بعض المال لتاجر فيه واتفقت معه على الربح والخسارة، يأخذ ثلثين ويعطيني الثلث برضاه بيني وبينه، ويعطيني ربح ثابت شهريا لمدة عام، ثم في آخر العام يرسل لي بعض المال من غير نسبة معينة.
إذا أعطيت مالك لمن يتاجر فيه واتفقت معه على أن الربح بينكما مثلا على ما تتفقان عليه، والخسارة على المال، لا يجوز أن يتحمل العامل شيئا من الخسارة، الخسارة على صاحب المال فقط، واتفقتما على نسبة الربح مثلا بحيث يكون لك مثلا من نسبة الربح كذا وله من نسبة الربح كذا، فلا بأس. هذه مرابحة متاجرة جائزة. شركة مضاربة يعني تجارة لا بأس بذلك. المحذور إذا اتفقت معه على أن يعطيك نسبة معينة لا تزيد ولا تنقص، مثلا قلت مثلا هذه 10,000 ريال تاجر بها على أن تعطيني في كل شهر 200 ريال، هذا ما يجوز. وحسب قول السائل يقول: اتفقت معه على أن يعطيني في كل شهر مبلغ معين من المال وفي آخر السنة يحصل الحساب بيني وبينه، هذا لا بأس به. إذا قلت له مثلا هذه 10,000 ريال تاجر بها ومعلوم ان شاء الله الربح مؤكد بيها يحصل بيها الربح، لكني انا لا اصبر استلم الربح في نهاية السنة، اريد نفقة شهرية، اريد ان تعطيني في كل شهر 200 ريال مثلا وتسجلها علي في الحساب، وفي النهاية تخصمها من الربح الذي لي، هذا لا بأس به، لان 200 هذه ليست ربحا مضمونا، هذه يعطيك اياها على الحساب وفي نهاية السنة تحصل المقاصة، ان طلب منك شيئا اخذه وان بقي لك عنده شيء اعطاك اياه فلا بأس بذلك. يقول رجل تبرع بدمه لبنت أشرفت على الهلاك لفقد دمها، ثم تزوج ذلك تلك البنت، اختلط دمهما، فما الحكم؟ لا بأس بذلك، يجوز أن يتزوجها، لأن الدم ليس محرم، أنت تبرعت بدمك لإنقاذ حياتها، وإذا شفيت من مرضها فلا بأس أن تتزوجها، لأن الدم ليس كالرضاع، الدم لإنقاذ الحياة، فلا بأس أن تتزوجها بذلك كما قرره علماء الأفاضل. يسأل عن النذر، والنذر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي للإنسان أن ينذر، وإذا فكر في النذر أن يبادر ببذل ما يريد أن ينذره، يبادر بذلك بدون نذر، إذا كان صدقة أو إراقة دم أو نحو ذلك أو صيام فليصم، ولا يوجب على نفسه شيئا لا يجب بأصل الشرع، لأن كثيرا ممن ينذرون في حال الحاجة ينذرون على أنفسهم أشياء تشق عليهم فيما بعد، ثم إذا حصل له مقصوده تعب وأخذ يبحث يمينا وشمالا من يحلله من نذره. فالأولى للإنسان أن لا ينذر، وإنما يبذل معجلا بدون نذر، ويسأل الله جل وعلا ما يريد. إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، فإذا نذر المرء نذرا فعليه أن يفي بنذره. يقول عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. يقول: هل تصح صلاة من وجد جماعة يصلون التراويح وهو لم يصلي العشاء فيصلي معهم وينوي العشاء ويتم بعد السلام؟ هذا محل خلاف بين العلماء، ولكن الظاهر والله أعلم الجواز، يعني الإمام يصلي التراويح وأنت صليت معه ركعتين بنية العشاء، فلما سلم قمت وأتيت بالركعتين الباقيتين، محل خلاف بين العلماء، منهم من أجاز ذلك ومنهم من منع. المانعون قالوا: إن اختلفت نية الإمام ونية المأموم، الإمام ينوي التراويح والمأموم ينوي الفريضة، الإمام ينوي ركعتين والمأموم ينوي أربع ركعات، فاختلفت النية فلا. والذين أجازوا قاسوا على أنه يصح ائتمام المفترض بالمتنفل، يعني أنت المؤتم مفترض والإمام يتنفل، وهذا له دليل من السنة، فقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وهي فريضته، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء، فهي له نافلة ولهم فريضة. كيف تتم التعزية بين النساء للنساء والرجال للرجال؟ التعزية أن يدعى لأهل الميت وأن يدعى للميت، فيقال للمرء: أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر لميتك. والمعزى يقول استجاب الله دعاكم ورحمنا وإياكم. والتعزية لمدة 3 أيام، وقال بعض العلماء لا بأس أن تمتد، لكنه لا يستحب للمرء أن يجلس للتعزية، يجلس في مكان معين يعطل عمله ويتوقف عن شغله وكسبه، يجلس ينتظر الناس ليأتوه للتعزية، لأن في هذا إظهار للحزن وتأثر بالمصيبة. فالأولى للإنسان بعد مصيبته أن يرضى ويصبر ويحتسب ويباشر عمله ولا يتوقف عن عمله. يقول هل يجوز أن يقول الإنسان لشخص ما أطال الله عمرك من باب المدح؟ هل ما فيها مدح؟ هل دعاء أنت تدعو له؟ وهذه لا بأس بها جارية على الألسن، وإن كان بعض السلف قال لا داعي لها، لأن العمر لا يطول لأنه مقدر. هل يلزم السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الوداع؟ لا، ما يلزم ولا يجوز السعي مرة واحدة في الحج ومرة واحدة في العمرة، ولا يكرر. الله جل وعلا ما تعبدنا بتكرير السعي، وإنما تعبدنا بتكرير الطواف. الطواف طف باستمرار، أكثر من الطواف كل وقت من ليل او نهار، وقت نهي او ليس بوقت نهي. واذا طفت فصلي ركعتي الطواف ولو كان الوقت وقت نهي، لا بأس بذلك. كل وقت تطوف فيه صلي ركعتي الطواف، لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنع احدا طاف بهذا البيت